إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراءه، ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، وهو ما كان فيه كمال للنفس أو ما كان فيه نقص للنفس، أن المراد به هو العقل النظري. احنا قلنا أنه العقل نسميه عقل نظري وعقل وعقل واحد، وإنما نسميه بلحاظ مدركات. فإن كان الشيء المدرك نظريا سمي المدرك عقل نظري، وإن كان المدرك شيئا عمليا سمي المدرك عقل عملي. فالآن نريد نشوف الأقسام الثلاثة والمعاني الثلاثة من معاني الحسن والقبح، أي منها داخل في اختصاص العقل النظري، أي أنها معلومة نظرية، وأي منها داخل في العقل العملي، أي أنها معلومة عملية إذا صح التعبير. فيقول المعنى الأول من العقل من الحسن والقبح اللي هو الكمال والنقص، قال معلومة نظرية، فالمدرك لها هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص أن في الشجاعة كمالا للنفس وفي الجبن نقصا للنفس، قال هذا مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، في المرتبة اللاحقة في المرتبة الثانية إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه أهورما أدرك العقل النظري على أن الشجاعة فيها كمال للنفس، عندئذ فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيجي العقل العملي يشتغل في المرحلة الثانية. بالمرحلة الأولى العقل النظري يدرك أن الشجاعة شيء فيه كمال للنفس، فعندئذ وراء يجي العقل العملي يقول زين ما دام فيه كمال للنفس إذا ينبغي فعله. قال إيه لابد من العقل النظري في الخطوة الأولى والعمل في الخطوة الثانية، صحيح؟ بل مو احنا معنى خارجي نقصد أن له كيان في الخارج، وإنما له واقع خارجي سواء في الذهن أو في الخارج له واقع، يعني مو معنى اعتباري، يعني أن خلينا نقول أن الشجاعة فيها كمال للنفس سواء وجد عقل يدركها أو ما وجد عقل يدركها، بينما هذا المنظر حسن إذا مو أكو نفس تذوقه وتشوفها ملائمة لها. شنو معنى الحسن مال المنظر؟ بلي مجال يرجع نفس بالاتفاق، يعني انه يعني شلون انه عرض لابد له من معروض يوجد فيه في الخارج، لكن هذا ما له مدخل يدي كلامنا، كلامنا في الادراك، هل لابد من وجود مدرك لكي تكون الشجاعة فيها كمال للناس؟ لا، وجد مدركة وما وجد الشجاعة فيها كمال للنفس. أما لابد من نفس حتى مثلا إذا اتصفت بالشجاعة تكون كمالا لها، هذا خيج من شيء آخر، ولابد أنه من للعرض من معروف حتى يجد في الخارج، وليس محل كلام. يقول نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معا وينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. هذا في المعنى الأول، إذا عملي بالعقل النظري يعني فإنه يدرك معه يعني العقل النظري أدرك بالمرتبة الأولى معه مدرك على المقارنة، يعني إنهما قال وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم ويستتبع ذلك. في المرتبة الأولى العقل النظري يدرك أن مثلا هل شيء هذا مثلا ملائم للنفس وهذا غير ملئ النفس، كأن العقل النظري أدرك أولا أن النوم بعد الأكل مباشرة فرضا شيء غير ملائم للطبع، عندئذ جاء العقل العملي وحكم إذن بتجنب مثل هذا الفعل. العقل النظري حكم بأن نوم القيلولة حسن وملائم للنفس، فإجا العقل العملي قال زين تنام لعب القيلولة مو كل تدق الجرس عليه، يا خلينا شوي ننام الظهر مثلا، يعني المظفر يقول نوم القيلولة حتى يأتي إن شاء الله. خل الإدراك لا بد له من منشأ يدرك به، لكن هالمنشأ ترى تكون حالة جزئية أو كلية، أخويا في الكلام دي. لا مو شرط، قد يدرك نظريا يعلم أن نوم القيلولة يعني مو نام قيلولة وشاف نوم القيلولة حسن مناسب إله، ثم أدرك العقل النظري أن نوم القيلولة حسن
مو مناسب تقل وادرك العقل ونوم العقل يدرك
ما يمكن هذه نظرية المعرفة، ما يمكن أن يدرك النوم القيلولة غير من التجربة بالخارج مع ضم مقدم
بحسب المورد بحسب الموارد. بعض الموارد فقط ما تحتاجها، أو قل هجي أنه مثلا بالفرد الأول والفرد الثاني تحققت عملية فأدركها العقل النظري بالأفراد المتأخرين، أفنى شلون؟
تضم يعني مقدمة عقلية يقول
يعني تشوف من مرة قلنا أنه يقولون أن الفقه هو الأصول، الفقه يقوي الأصول والأصول يقوي الفقه، يابا هذا دور باطل. لا مو دور باطل، أن المرتبة الأولى من الفقه هي مستقلة وهي الرسالة العملية، أجدت المرتبة من الأولى من الأصول تقوت على الفقه، مو تقوت المرتبة الأولى من الأصول تقوت المرتبة الثانية من الفقه بناء على المرتبة الأولى من الأصول، بس تقوت المرتبة الثانية من الفقه تقوت المرتبة الثانية من الأصول على، فصح توقف أحدهما على الآخر من غير دور. فهنا كذلك، أول واحد نام قيلولة شافه مناسب، ثاني نام قيلولة شافه مناسب. لا العقل نظري، لكنه العقل نظري له مناشئ. احنا قلنا نفس اللذة ونفس الألم هذا هو موجود له واقع، لكن إدراك أن هذا ملائم للنفس وهذا منافر للنفس الإدراك ليس له واقع إلا بوجود مدرك، هو من كلام من تقول هذا إدراك للملائم، غير أكو مدرك يدركه، بس نفس منشأ الإدراك هو موجود وله واقع هذا قلنا، لكن نفس الإدراك معنى نسبي يحتاج إلى مدرك، هذا الكلام. يقول ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات جزء الكذا صفحة الكذا المطبوع بالنجف سنة كذا، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس ابن سينا خريج هذه الصناعة ورأسها، قال إن مطلق جامع السعادات يقول إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح والعقل العملي بمنزلة، فيعترض يقول شلون يقول جامع السعادات ان وين يرى اخو اعلي صوتي اعلي صوت الان تقول لي سمعت حتى اثبت على أما إن شاء الله تعالى زين. فيقول أنه المعنى الأول والثاني من معاني الحسن والقبوح قال مدركها العقل النظري، لأن العقل النظري هو الذي يدرك أن الشجاعة فيها كمال للنفس، الجبن فيه من قتل النفس ورا ما يدركها العقل النظري. يجي العقل العملي يقول له زين هذا الشجاعة فيها كمال النفس اذا ينبغي فعله، واذا الجبن فيه من قتل النفس اذا ينبغي تركه. هذا المعنى الثاني. قال ايضا الحاكم فيه هو العقل النظري، يدرك ان هذا ملائم للنفس وهذا منافر للنفس، ثم يتعقب ايضا العقل العملي. لكن المعنى الثالث من الحسن والقبول، العقل العملي حاكم لي ينبغي فعله. فشون يجي جامع السعادات يعترض على ابن سينا ويقول ان مطلق الادراك والارشاد انما هو من العقل النظري؟ لا، بعض المدركات من شؤون العقل العملي وبعضها من شؤون العقل النظري بحسب المعاني الثلاثة التي تقدمت. بل شيء لا، العقل المطلق او العقل بما هو عقل طبعا لا بما هو وهي بعض شيء على شيء ينعرف وشلون ماكو شيء. هو لا يترتب عليه اثر فقهي. لا لا شوف لا بالغير المستقلات العقلية بيش اللي بيها تطبيقات فقهية. ايه هذا كل احد شيء كلامي هذا. فاذا هذا الاعتراض يقول ان مطلق الادراك والارشاد بكلام مو كلش مثل اعتباطية طبعا يعني استعنى مو تسوينا لاكو مناشئ كما سيأتي ان شاء الله تعالى. يقول اكو مناشئ لأحكام العقل، ها ليست اعتباطية وجزافية طبعا. فالمناشئ فلان 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 محددة، فهذا الشيء اللي تقول ادرك العقل لانه قد يختلط علينا الامر، هل هذا الشيء ادركناه بما نحن عقلاء ام ادركناه بما نحن عاطفيون انفعاليون بما نحن عرفيون وابناء هذا المجتمع مش مدرينا مثلا. فاكو ضوابط انه هذا الشيء المدرك ان درجة ضمن هذه الامور فالمدرك له صح العقل بما هو عقل، واذا لا ما اندرج ضمن هذه الامور اذا هذا من شأموه. هاي فمو كلش المسألة طبعا اعتباطية، تأتي ان شاء الله تعالى. يقول والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. يقول وهذا منه خروج عن الصلاح، اذا تصطلح عقل عملي وعقل نظري معاني جديدة ومصطلحات جديدة فاصطلح ما تشاء لا مشاحة في الاصطلاح. واذا اردت يا جامع السعادات نفس الله لا، اذا مو كل مطلق الادراك والارشاد يكون من العقل النظري والعقل العملي عليه بس التنفيذ، لا العقل العملي ايضا له مدركاته وهو المعنى الثالث من معاني الحسن والقبول. واذا لا تنشأ اصطلاحا جديدا كما هو المظنون ان جامع السعادات هذا مصطلح كانه خاص بعلم الاخلاق الذي هو فيه ما ملتفت الى الاصطلاح الاصولي، قصده بالعقل النظري. وان شاء الله كلكم مارين بكتاب جامع السعادات لان من الكتب العملية ها في التهذيب والاصلاح ها فلازم نمر عليها. فمن بعد جامع السعادات ان من يدخل في مرض نفسي معين كالعجب مثلا اول يطرح علاج النظري ثم يطرح علاج العمل، فقصد بالعقل النظري اي العلاج النظري وقصد بالعقل العملي العلاج العملي. اتخن تقول فمو قصد بالعقل النظري والعقل يعني العقل الذي يدعو الى العلاج النظري كما هو عقل النظري، والعقل الذي يدعو للعلاج العملي كما هو عقل العملي. كما لو ان شاء الله الله يجيرنا من بلاء العجب مثلا، العجوب قد بلا اول له علاج نظري، ان تعال يا بعثت ايها المعجب باعمالك. هي شنو يا اعمال؟ اولا العمل لا تكون له قيمة الا اذا قبل من عند الله سبحانه وتعالى، اذا ما مقبول فهذا صفر، فانت عندك جارنتي هذا عملك مقبول؟ ما عندك. شنو تعجب بعض؟ وثانيا تعجب هذا عملك بما فيه من مقدمات وبما فيه من كل، هو هذا منك خالص ام من توفيق الله سبحانه وتعالى؟ لولا توفيق الله خلي يسحب توفيقه لحظة واحدة ويوكلك إلى نفسك. شوف وين تصير بالله أنت. فإذا علي من تعجب إذا هو كل منه. ثم هذا عملك ما قيمته أمام عظمة نعم الله سبحانه وتعالى عليك. علي من تعجب. بعضهم مثال هواية لطيف يقول أنت صلاة الليل مثلا خاص تعجب بصلاة الليل لو جردت من قبول الله سبحانه وتعالى ورضوانه إيش قد قاتية نص ساعة ساعة مثلا تستغرق من الليل. فهذا الحارس الليلي من أول الليل للأخير يطو ألف دينار باليوم. أنت ساعة واحدة من الليل قمت تعبت نفسك خل نعطيك نسبة من الألف دينار بمقداري أكثر من هاي تستحيل. راكم حارس لازم سلاحه واقف بالبرد وبالشارع من أول الأخيرة راتبه 30,000 بالشهر يعني يومي تعلي لقضية 1,000 يقضي 8 ساعات من الليل وبره وبالشارع وبالبرد. اتصلات الليل مالتك ساعة واحدة نعطيك 150 دينار عليه إذا هيك تلقي. فإنما يضخم العمل ويكبر بقبول الله سبحانه وتعالى ونيل القربى منه والرضوان خلق. فشاهدنا هالأمور النظرية إذا تجمعت في ذهنك صار علاج نظري للعجب. بعدين يجي ورا ذاك علاج عملي وهو شنو؟ تجنب العجب خارجا يعني وتجنب آثار العجب خارجا. وهكذا كل الأمراض النفسية يلزم الحسد. يا بعلي من تحسد هي نعم الله سبحانه وتعالى ضيق خزائنه تنفذ. إنما تحسد الآخرين لو كانت هي نعمة واحدة إذا صارت عندي ما تصير عندك. إذا قل نعم الله سبحانه وتعالى رضوانا لا تنتهي عطائه لا يجد كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فعلي من تحسد وانت نال النعم وغيرك. هذا نظري. أجي الدور علاج العمل وهو إذن ما أرتب الآثار على الحسد. هذا الشخص اللي أحسد مثلا ما أحاول أن أكيد إليه وأن أسقط سمعته فكون من هذا. هذا شنو؟ هذا يمعود كذا. شنو منشأ الحسد وهكذا. فشاهدنا إذن أي فدكتة أخلاقية يعني نتذكرها حتى نربي أنفسنا يعني لا يفكر. فشاهدنا ربما أن جامع السعادات يطرح مصطلحا جديدا للعقل النظري والعقل العملي وإلا ليس قصد طبعا هذا حتى يستشكل عليه. يقول وهذا منه خروج عن الاصطلاح وما ندري ما يقصد من العقل ما يقصد جامع سن العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا بل هو عقل واحد ولكن الإختلال في مدركاته ومتعلقاته وللتمييز بين الموارد سمي تارة عقلا عمليا وأخرى نظريا. وكأنه يريد جامع السعادات من العقل العملي نفس التصميم والإرادة العمل وتسمية الإرادة عقلا. هذا وضع جديد في اللغة فهو تسامح في التعبير ما يهم. أي تقسيم أي أي العقل النظري والعملي إيه بحسب المورد. إن كان المورد مما ينبغي أن يعمل ثم وهكذا. زين. فهذه الفقرة الرابعة الرد على بعض الإخوان الذين قالوا بأن أحكام العقل اعتباطية. شو نعرف والله أن هذا حكم عقلي لو مو حكم عقلي. وأجبنا بأن المثل ليست اعتباطية لا وإنما الحكم العقلي له مناشئ. فعقدت هذه الفقرة الرابعة لبيان مناشئ حكم العقل. فهذا الحكم لا تجي وتدعي على انه هذا حكم عقلي شوف في اي من هذه الناشئ يندرج. اذا ما اندرج في عدد ليس حكما عقليا هذا. فهل يقول ان الانسان اذ يدرك ان الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله او لا ينبغي فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الادراك جزافا واعتباطا لا لا. وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب. هذا تناوله بالعقليات انه ما هو منشأ الحاجة الى مثلا العلة وكذا هو الحدوث ام الامكان. قالوا انه الامكان سواء حادث اجلي او ليس اجلي. فاذا هذا اشارة الى تلك النظرية انه كل ممكن حادث لا بد له من علة. وطبعا هذه الاحكام العقلية ممكنات وحوادث فلا بد لها اذن من أسباب. يقول وسببه أي وما عبرنا عنه يمكن لو قايل مناشئ وأسباب مناشئ كان يمكن أفضل. ها هو سببه أي منشأه، منشأ هذه الأحكام العقلية ليست جزافية، وكل من يقول العقل يرى ذلك مو كيف العقل يرى ذلك، فسببه بالاستقراء. قال أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة تحسين التفرقين. فنقول الأول، المنشأ الأول إذن للمدركات العقلية، قال أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن أدرك العقل لكماله أو نقص، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، كما تقدم قريبا قلنا أن العقل يدرك على أن هذا الشيء فيه كمال للنفس فيحكم بحسنه، وأن هذا الشيء فيه منقصة للنفس فيحكم بقبحه. فالمنشأ الأول إذا للحكم بالحسن والقبح هو ما كان فيه كمال للنفس فهو حسن، وما فيه منقصة للنفس فهو قبيح. وهذا المنشأ الأول إذا، الكمال للنفس والنقص لها. قال الثاني، وهذا ما يسمى، لأن احنا كلفناكم والمصنف كلفكم أن ترجعوا إلى كتاب المنطق الجزء الثالث، وهناك تقرأ القضايا المشهورات والقضايا الضروريات والقضايا المشهوريات كما سجلنا هنا ستة. أولا الواجبات القبول وهي هاي الأول يندرج فيها، ثانيا الآراء المحمودة، ثالثا الخلقيات، رابعا الفعاليات، خمسة العاديات، ستة الاستقرائيات، والضروريات ستة، الأوليات كل أعظم من الجزء، والمشاهدات كالشمس مضيئة مثلا، التجربيات، المتواترات، الحدثيات، الفطريات. زين
الأوليات بس واحدة شيخنا عزيزي، مو كل أعظم من الجزء، الأوليات بس اجتماع النقيضين محالين، ولا الباقي هاي هم يمكن الاستدلال عليها؟ الأوليات لا يمكن أن يستدل عليها، مثل اجتماع النقيضين محال، فيقولون هذه أولية، لكن هذا بالنسبة لكل أعظم من الجزء يقول مرجعها ممكن أن نستدل عليها بعدم اجتماع النقيضين فتصبح بديهية وليست أولية.
هو أكو خلاف طبعا، الأول خلاف ذكرنا أنه وسيأتي إن شاء الله ذكره، هو نفس الحسن والقبح، يعني المصنف يدخل ضمن الآراء المحمودة اللي من المشهورات، بعضهم يدخل له من الفطريات الأولية اللي تدخل في الضروريات، يعني خلاف في تصنيف القضايا، بس كفكرة أولية. زين المنشأ الثاني، المنشأ الثاني إذن لحكم العقل بالحسن والقبح أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فإذا أدرك أن هذا الشيء ملائم للنفس فيدرك حسنه، وإذا أدرك أن هذا الشيء منافر للنفس أدرك قبح. لكن يقول هنا لازم نلتفت إلى شيء، وهو هل الملائمة للنفس والموافقة للنفس شخصية أم نوعية؟ لابد أن تكون نوعية، ولا إذا جعلناها شخصية راح تكون كل من يحكم بها بكيف، وإذا ما صار الحكم للعقل بما هو عقل، وإنما صار حكم كل واحد بما يصرف له. فلابد أن يكون هاي الملائمة للنفس وعدم الملائمة لابد من أن تكون نوعية هذه الملائمة وليست شخصية، وإلا عندئذ إذا كل من يجعل القياس للملائمة الملائمة الشخصية لا راح تصير الأحكام تتعدد ما شاء الله، والمفروض أن العقل بما هو عقل واحد عند البشر، فالمفروض الحكم العقلي يكون متحدا عند البشر. هل لي أشار إلى هذا التفصيل؟ يقول وكل من هذين الإدراكين، إدراك الأول والثاني، أعني إدراك الكمال أو النقص اللي هو الأول، وإدراك الملائمة أو عدمه اللي هو الثاني، قال يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، والثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي. قال أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة فيكون حكم الإنسان بالحسن أو القبح بدافع المصلحة الشخصية، لأنه لحظ حالة خاصة أنها ملائمة للنفس فقال إذن العقل يحكم أن هذا الشيء حسن، كما مسألة مبتلين بها كثير، وهي أنه إذا توفى شخص وكان له أبناء مباشرين وأحد أبناء المباشرين توفى في حياته، وهذا له أبناء يصيرون أحفاد ذلك الشخص. هذا الابن المتوفى في حياته له أبناء، فعندما يموت هذا الشخص الأصلي اللي له أبناء مباشرين وأبناء أبناء، لكن أبناء الأبناء من ابن المتوفى في حياته، دول ما يعطون من الميراث لوجود الابن المباشر. خلص والأقرب يمنع الأبعد، فذول أبناء الابن ما يرثون. فاعترض علينا كثير، يعني بالثمانينات يدون الشباب كثير راحوا وأولادهم بقوا، فمن يموت الجد أبو هذا الابن اللي بالحرب أو مثلا ذي عارض آخر ما يأخذون، دين هذا مو ظلم لهؤلاء الأطفال؟ كشمال فوق ما أبوهم راح ينحرمون من ميراث جدهم، هذا ظلم، هذا شلون تشريع؟ هذا مو من الله سبحانه وتعالى صادر، هذا نظر إلى حالة جزئية، وهذا الخطأ هنا. انظر إلى حالة كلية، شوف أكو اعتراف الأقربون أولى بالمعروف، هاي تعترض عليها وما تعترض عليها، حكاية صحيحة. وأنه إذا وجد أقرب للميت وأبعد أيهما أولى بالميراث؟ الأقرب. شوف هاي قاعدة عقلية، لأن صار إدراك كلي عام. يبقى لي حالة جزئية تباوع أن فد واحد مات وأولاد أولاده بقوا، هذا مو حكم للعقل بما هو عقل، وإنما انظرت إلى حالة جزئية. بينما أنت انظر للحالة الكلية، إحنا هذا من حرمنا الأبناء، أبناء الأبناء، وطينا بس الأبناء، نشتهيه لو طبقنا قاعدة وهي الأقرب يمنع الأبعد والأقربون أولى بالمعروف. هل قاعدة هاي شو تقول؟ العقل يقرها لو ما يقرها؟ يقرها وهي صحيحة. شوف فأنت إنما صار هالخلط عند السائل النظر إلى حالة جزئية، والحالة الجزئية ما نخرج منها بحكم كلي. فلو نظرت لها بحكم كلي شوف ماكو إشكال به. فإذا شوفها حالة جزئية من دراستك كحالة جزئية طلع معنى غير ملائم وفيه قبح، ومدرستها بحالة كلية طلع معنى ملائم وفيها حسن. فيقول أي من المعيار اللازم نسلك لإدراك معنى الملائم والموافقة؟ قال إدراك الكلي والحالة العامة لا الإدراك الجزئي. هذا مثال فقهي صار في ذهني وجدت مناسب جدا لتقريب هذه الفكرة. هي الحالة الجزئية ليس في إدراك كلي. شوف قال وكل من هذين إدراكين يكون عن نحوين. النحو الأول أن يكون إدراك لواقع جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. لا لا، لو كان العقل مدرك لكان إدراك عام لكل الجزء، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس مثلا المسؤولة طبعا عن إدراك الصور الخارجية، أو الوهم اللي مسؤول مثلا عن إدراك المعاني الجزئية، الخيال المسؤول عن مثلا هذه واستنتاج من مجموع هذه المعاني اللي خزن هي مثلا الوهم. قال وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم مثل ما بعضهم قلنا اعترض على الشريعة أنه شلون هذا أولاد الأولاد شمال فوق ما أبوهم ميت يحجبون من الميراث، هذا مو إنصاف، هذا ظلم. هذا الحكم ليس حكما عقليا، قال لأنه ناشئ من حالة جزئية خاصة، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأنه من واقع الشخصية لائمت حالته الشخصية حكم بالحسن، ما لائمت حالته الشخصية حكم بالقبح. هذا مو حكم عقلي عام وإنما حكم شخصي. مقابل ذلك النحو الثاني قال أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أي استقرئ جميع البشر. أكو واحد يقول العلم ليس فيه كمال للنفس، الشجاعة ليس فيه ميت، أو لقول لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام. أكو واحد يقول أن العدل ليس فيه مصلحة، لا أخليها فوضى، لا أكو حقوق، لا أكو اعتبارات، ما حد يقول ذلك. كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، بينما النحو الأول كان إدراك العقل بما هو عاطف، هو ليس بما هو عقل. هذا الفرق بين الاثنين. يقول: وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقص للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما. وهذا الدليل على أن العقل أدرك بما هو عقل أنه يستتبع ذما من جميع العقلاء. بينما في المسألة اللي عرضناها لا ماكلا، ها نقول له لا، القاعدة صحيحة، يبقى أنه في بعض الجزئيات توجد قاعدة الأصلية صحيحة. مو العقل بما هو عقل، هو الكلام كون العقل يحكم بما هو عقل لا بما هو عاطفي ويستجيب للعاطف. اي مثلا، بس مو بما هم عقلاء. كثير من الحالات ما كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، فكثير فيها الزمان افروق لطول الالفة بحالة منكرة يصبح طبيعية جدا، بحيث يكون الخارج عنها كأنه منكر. ينفذون العقلاء اللي تطابقوا على ان هذه الحالة صحيحة والمعروف اصبح منكر، هذا بما هم عقلاء؟ لا، مو بما هم عقل، وانما بما هم مثلا ها بما هم الفوا. خلي شوية نحترمهم نسبيا، ها هذا مو بما هم عقل، لا، وإلا هو الصح هذا، وإنما هذا بما هم ألفوا تلك الحالة حكموا على أن ذلك حسن، مو بما هم عقل. بدليل لو التفتوا بأدنى تأمل قل له وجرد نفسك من أي معيار أو مقياس وأحكم بالله ياه هو الصح، يقول لك هذا هو الصح. فريد كلام الحكم بما هم عقلاء. يقول: وهو معنى الحسن الذي وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية اللي ذكرها بالمنطق، وهي من قسم القضايا المشهورات التي قسم برأسي في مقابل قضايا ضروريات، ستة المشهورات وستة ضروريات. فهذه القضايا غير معدودة، الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليل، وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من منطق في بدء التراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. يريد يصل إلى المعنى هذا، أن الآراء المحمودة إذن ليس لها واقع في الخارج وراء تطابق الآراء، لأن ليس لها وجود إلا في آراء العقلاء، أي أن واقعها ذلك. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح، هذا معنى. فلولا وجود عقلاء يمدحون فاعل العلم أو المتعلم لما وجد هالحسن هذا. وهكذا قال: ويكفينا شيئا من نقول من دخول أمثلة القضايا في المجلس الصرف للتواقع إلا الشرون ليس المقدمين ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات كتابه، ومنها الآراء المسمات بالمحمودة. قال: وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها، هذا التعبير آخر عن تعبير المصنف، لا واقع لها، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، لأنها اشتهرت بين العقلاء أن التعلم حسن صار التعلم حسن، ليس له واقع، حسن التعلم ليس له واقع، وإنما اشتهر لدى العقلاء على أن التعلم حسن أصبح التعلم حسن، فليس له واقع، ولو لم يشتهر ذلك لما كان له. هل يجيب شاهد على ذلك؟ يقول: إذ لا عمدة أي لا واقع لها إلا الشهرة. والدليل على ذلك يقول أنه لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه، مثل حكمنا إلى آخره. فهذا شرع ليس لها واقع سوى تطابق الآراء على ذلك وشهرتها بينه. فلو لم يشتهر هذا المعنى بينه لما كان للتعلم حسن. وهكذا وافقه شارحها العظيم خواجة نسيس. ثم يدخل في المنشأ الثالث من مناشئ الحسن والقبح إن شاء الله.
يا الله.